يا رحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث الموصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على كتاب رياض الصالحين للحافظ النووي رحمه الله تعالى.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى تحت باب ملاطفة اليتيم والبنات، قال: عن أبي هبيرة عائذ بن عمرو المزني، وهو من أهل بيعة الرضوان رضي الله عنه، أن أبا سفيان أتى على سلمان وصهيب وبلال في نفر، فقالوا: ما أخذت سيوف الله من عدو الله ما أخذنا،
ما أخذت
سيوف الله من عدو الله ما أخذنا،
ما أخذت سيوف الله من عدو الله ما أخذها.
فقال أبو بكر رضي الله عنه: أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: يا أبا بكر، لعلك أغضبتهم، لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. فأتاهم فقال: يا إخوتا، أغضبتكم؟ قالوا: لا، يغفر الله لك يا أخي. رواه مسلم. قوله ما أخذنا أي لم تستو،
ما أخذها.
قوله ما أخذنا أي لم تست،
عندك هاء ولا نون؟ ما أخذها.
قوله ما أخذها أي لم تستوفي حقها منه. وقوله يا أخي روي وقوله يا أخي روي بفتح الهمزة وكسر الخاء وتخفيف الياء، وروي بضم الهمزة وفتح الخاء وتشديد الياء.
يعني أخي، يا أخي، يا أخي ويا أخي. نعم.
قال علامة العثيمين رحمه الله تعالى: ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله في قضية الضعفاء والمساكين، وأنه تجب ملاطفتهم والرفق بهم والإحسان إليهم، أن أبا سفيان مر بسلمان وصهيب وبلال، هؤلاء الثلاثة كلهم من الموالي، صهيب الرومي وبلال الحبشي وسلمان الفارسي، فمر بهم فقالوا: ما فعلت أسيافنا بعدو الله ما فعلت، يعني يريدون أنهم
لم تفعل أسيافنا بعدو الله الذي ينبغي أن تفعل، وهو قطعه وقتله. نعم.
قال: يعني يريدون أنهم لم يشفوا أنفسهم مما فعل بهم أسيادهم من قريش الذين كانوا يعذبونهم ويؤذونهم في دين الله عز وجل. فكأن أبا بكر رضي الله عنه لامهم على ذلك وقال: أتقولون لسيد قريش مثل هذا الكلام؟ ثم إن أبا بكر رضي الله عنه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال له: لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك، يعني أغضبت هؤلاء النفر مع أنهم من الموالي وليسوا بشيء في عداد الناس وأشرافهم، لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. فذهب أبو بكر رضي الله عنه إلى هؤلاء النفر وسألهم: أغضبتكم؟ فقالوا: لا. فقال: يا إخوتا، أغضبتكم؟ قالوا: لا، يغفر الله لك يا أبا بكر. فدل هذا على أنه لا يجوز للإنسان أن يترفع على الفقراء والمساكين ومن ليس لهم قيمة في المجتمع، لأن القيمة الحقيقية هي قيمة الإنسان عند الله عز وجل، كما قال الله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والذي ينبغي للإنسان أن يخفض جناحه للمؤمنين ولو كانوا غير ذي جاه، لأن هذا هو الذي أمر الله به نبيه صلى الله عليه وسلم حيث قال: واخفض جناحك للمؤمنين. وفي هذا دليل على ورع أبي بكر رضي الله عنه وعلى حرصه على إبراء ذمته.
لكن ابتداء أبو بكر رضي الله عنه لم يقل ذلك ترفعا لهم، لم يقل ذلك ترفعا ولا تعاليا ولا احتقارا، حاشا رضي الله عنه، إنما عاتبهم ولامهم على هذه الكلمة التي قد يكون فيها إغلاظ لأبي سفيان، وأبو سفيان له المنزلة العظيمة والجاه، فحتى يشرح صدره ويفتح قلبه فهو من باب استعمال الأسلوب الأرفق في الدعوة إلى الله عز وجل، وما ينبغي أن يكون في مثل هذا الأمر، وليس من باب الترفع. لكن الشاهد أنه مع ذلك فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، لعلك أغضبتهم، يعني لعلك في إنكارك هذا أغلظت عليهم أو كذا، لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. فدل هذا على أن هؤلاء لهم مكانة عند الله عز وجل ولهم فضل عند الله سبحانه وتعالى يستوجب أن الله يغضب لغضبهم، لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. وإلا فأبو بكر رضي الله عنه لم يصدر منه من التعالي أو الترفع، لا، ولهذا ليس الشاهد فيما قاله أبو بكر، الشاهد فيما قاله النبي لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. فدل هذا على أنه مع كونهم ليسوا من أهل الغنى وأهل الطرف وكذا، وهذا أبو سفيان من أهل السؤدد، ومع ذلك عاتب النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر على ذلك. نعم، فدل هذا على أن منزلة الإنسان عند الله عز وجل إنما هي بتقواه وليس بماله ولا بجاهه عند الناس. نعم.
قال: وفي هذا دليل على ورع أبي بكر رضي الله عنه على حرصه على إبراء ذمته، وأن الإنسان ينبغي له بل يجب عليه إذا اعتدى على أحد بقول أو فعل أو بأخذ مال أو سب أو شتم أن يستحله في الدنيا قبل أن يأخذ ذلك منه في الآخرة.
نعم، يحرص على هذا، يحرص على هذا قبل لقاء الله عز وجل، يتخلص من حقوق العباد، يحرص على التخلص من حقوق العباد في الدنيا قبل أن يكون درهم من ولد النار، إنما هي حسنات، حسنات تؤخذ منك. فإذا لم يكن عندك حسنات طرح عليك من سيئات ثم طرحت في النار، فالمسألة مهما كانت تكلفك، تقول كرامتي، تقول ما كرامتي، دعك من كل هذا، دعك من كل هذا، عليك أن تتحلل من حقوق العباد وابنها على الاحتياط الزائد. لا تحاول أن تستوفي كل مالك مما قد يكون فيه نوع شبهة، حاول تتخلص الشيء اللي مثلا ممكن 1% عليك يكون عليك فيه تبعة، تخلص منه، بحيث أن العبد قد يسأل عنه بين يدي الله عز وجل، هذا اللبيب الفطن الذكي. فإذا كان هناك حقوق العباد، ودي مبناها على المشاحة يا أخوان، حقوق العباد إذا كانت مالية وكذا لا تسقط بالتوبة، لا تسقط بالتوبة دون الإرجاع، بل التوبة شرط في قبولها أن ترجع الحق إلى أهله. يعني ليس التوبة كاملة، ليس التوبة نصوحا، فلان له عندك 1000 جنيه وأنت لم ترده إليه، وأنت ثم تقول أستغفر الله وأتوب إلى الله وأنت في عمرتك وحجتك، ولا يقبل هذا، لا بد من إرجاع الحق إليه. من هنا العلماء في حقوق العباد أضافوا شرط ماذا؟ إرجاع الحق إليه. طيب لو أن الإنسان كان في بلد، في لبنان، في السعودية، وكان يأخذ أموال من الناس بغير حق، والآن تاب بعد 30 سنة ولا يعرف الناس ولا يعرف كيف يصل إلى الناس، طيب في حل، في مخرج، وأنا أريد أن أتوب إلى الله عز وجل. نعم، فيه مخرج وفيه حل، وهو أنك تتخلص من هذا المال، تتخلص من هذا المال في وجه من أوجه الخير بنية الصدقة عن أصحابها، فتتخلص منها بنية الصدقة عن أصحابها، فلا بد من التخلص من حقوق العباد قبل لقاء رب العباد. والحقوق مبناها على المشاحة، كن على الأمر الذي مثل الشمس، إن كان كذلك الحمد لله، أما أدنى شيء، أدنى شبه، ابحث أنت، ما تنتظر لأحد يطلبك، ما تقول والله هو ما طلبني أو هو ما يدري، لا، أنت تدري، هو ما يدري وأنت تدري، هو ما طلبك وأنت تحاسب نفسك، من نفسك حاسب نفسك، ما أحد ينفعك يوم القيامة قبل لا يكون درهم ولا دينار. ولهذا النبي قال: من ظلم أخاه قيد شبري طوق من 7 أراضين يوم القيامة. فلا ينبغي الإنسان أن يتهاون بحقوق الناس، زوجة، جيران، أقارب، عمال، أجراء، شركاء، كل هذه ينبغي الإنسان أن يحتاط جدا فيها. نعم.
قال لأن الإنسان إذا لم يأخذ حقه في الدنيا فإنه يأخذه يوم القيامة، ويأخذ من أشرف شيء وأعز شيء على الإنسان، يأخذ من الحسنات من الأعمال الصالحة التي هو في حاجة إليها في ذلك المكان.
هذه في تسلية للمظلوم، فيه تسلية للمظلوم. المظلوم إذا لم يتمكن من أخذ حق في الدنيا فلا يظن أنه يسقط، وإنما هي حقوق مدخرة يوم القيامة. بمعنى إيه؟ إن لم تأخذ هذا الحق لك 100,000، لك نصف فدان، ولم تأخذها في الدنيا أخذتها في الآخرة. طب أخذتها في الآخرة فدانا ولا 1,000 ولا 10,000؟ أخذتها في الآخرة حسنات. الحسنة لا تعدلها الدنيا بأسرها، لا تعدلها الدنيا بأسرها. إذن حقوق العباد لا تسقط، وإذا ظلمت في شيء فإنك ستستوفيه يوم القيامة. نعم.
قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما تعدون المفلس فيكم؟ قالوا: من ليس له درهم ولا دينار، أو قالوا: ولا متاع. فقال: المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال، فيأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن بقي من حسناته شيء، وإلا أخذ من سيئاتهم فطرح عليه ثم طرح في النار.
طيب، يعني معنى هذا أن الرجل هذا لم يعد له حسنة وهو في النار سوى التوحيد، صح؟ يعني ليه؟ لأنه شدد، هذا يأخذ منه، هذا يأخذ منه، هذا يأخذ من حسن، هذا حسن، فإن بقي من حسن شيء، ها، وإلا أخذ من سيئاته. يعني لم يعد عنده حسنات، طيب يأخذ من سيئاته فطرح عليه ثم يطرح في النار. يعني هذا هيخرج من النار ما عنده حسنة إلا التوحيد. ألا يمكن أيضا أن يفسر هذا في القوم الذين يدخلون الجنة وليس لهم حسنة، ما عندهم حسنات كذلك؟ لكن ليس في معنى في الباب، لأن كانت له حسنات ثم ذهبت بالمقاصة، فهو عمل صيام وعمل زكاة، يأتي بصلاة وصيام وحج وإلى آخره، عمل. لكن حصل ماذا؟ أنسدت. إذا دخل النار ولا حسنة له بعد، إذا لا نقول هو تارك الأعمال، بل هو أتى العمل، كانت له حسنات لكن سددها. فهذه صورة من الصور التي تكون لبعض الناس في النار، فلهذا يدخل الجنة ولا حسن، لم نجد له. فمن وجدتم في كذا، طب لم نجد، فيخرجهم الله لعلمه بأنهم بأن هؤلاء كانت لهم الأعمال. فهذا أيضا تأويل لمن يدخل الجنة ولا حسنة له، ولا حسنة له، فلم يعد عنده من حسنات أعماله شيء. شوف إذا كلام ابن رجب حول الحديث هذا قد يأتي مثل هذه الفوائد الدقيقة، أو ابن القيم. نعم. ما يأخذ شيء، لكنه يأثم هو بالنسبة للكافر. لو أخذ الكافر منهم لا الكافر هيأخذ من سيئاته ولا يأخذ من حسناته هذا، لكن هو يأثم، فيكون هذا إثم، معصية، ذنب. نعم نعم. نرجو أن تبرأ، وإن كان فيه نظر لكن نرجو أن تبرأ ذمته. نعم، لأن سداد الديون عن الآخرين لا يلزم فيها نية من سدد عنه. يعني لو أنك عليك حقوق وأنا ذهبت أسددها لا يلزم أن يكون لك نية، فيرجى إن شاء الله، يرجى إن كان فيها نظر، لأنه طبعا لم يستغفر عز وجل وكذا، لكن يرجى، يرجى أن تبرأ الذمة. نعم. إذا كان لا يستطيع أن يدفع في حياته استسمح. هل هذا الدين أصلا حال ولا هذا الدين مؤجل؟ إذا كان حال وهو عاجز أن يسدد للناس فإنه يستسمح الناس، يستسمح. وهذا إذا كان حريصا على الأداء، كان حريصا على الأداء ولكن عجز، الله يؤدي عنه، هذا لا يؤاخذ يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. فالذي يأخذ أموال الناس ويريد الأداء احتاج إلى ديون مضطر، ثم إنه يريد أداءها ولم يؤدى أدى الله عز وجل عنه، فلا يؤاخذ يوم القيامة إذا لم يكن عنده شيء، لكن لو عنده تركة يوفى من تركته له. أما إذا كانت الديون مؤجلة أقساط ومات خلاص، الورثة يتحملون هذه الأقساط، نعم، لأنها تعلقت بالتركة هنا. نعم.
ابن القيم،
نعم،
في كتاب الصلاة قال: فإن احتج محتج بمفهوم ما تقدم في لفظ الحديث من أن هؤلاء الذين شفع فيهم إخوانهم لم يكن لهم من الإيمان إلا شيء ضئيل مثقال دينار أو أقل، وهذا يدل على قلة أعمالهم أو ندرتها في الدنيا، وأنهم قد فرطوا في كثير من الواجبات ومن جملتها الصلاة، فتبين من هذا أن تارك الصلاة سيكون من هؤلاء الخارجين بالشفاعة ولا ريب، وأنه يمتنع أن يكون لهؤلاء هذا القدر اليسير من الإيمان ثم يظن أنهم من أهل الصلاة، أو يظن أنهم من أهل الصلاة،
يعني لما جاء في حديث الشفاعة خرجوا من كان في قبل مثقال ذرة أدنى 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 أدنى، فالذين لا يرون كفر تارك الصلاة يقولون مستحيل أن يكون الذي يخرج من النار وما عند أدنى 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 أنه يكون يصلي، كيف كان يصلي ويعبر عن صلاته بأدنى أدنى أدنى أدنى؟ يبقى هذا دليل. طبعا حديث الشفاعة من أقوى الأحاديث التي يستدل بها من يرى عدم كفر ترك الصلاة ولا عدم كفر ترك العمل كليات، لأن ظاهر هذه النصوص فيها ما يؤيد ذلك الظاهر، فمنها أدنى أدنى أدنى. طب أدنى 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 أين الصلاة؟ فين الصلاة؟ لو كان يصلي الصلاة شأنها عظيم جدا، لو الإنسان لقي الله بالصلاة هيكون عنده الكثير من الأعمال، إنما هذا أدنى أدنى أدنى، ثم بعد ذلك ما وجدنا فيها خيرا أو كما جاء في الحديث فيقبض الرب عز وجل قبضة فيخرج من النار. إذن هؤلاء كانوا يصلون، لسيما وقد جاء في أول حديث أنهم يخرجون المصلين بالآثار والعلامات، فما الجواب؟ ها؟
قال: إذ يقال أين ذهب ثواب الصلاة الكثير لو كانوا من المصلين؟ فقال: والجواب على هذا من وجوه. ثم قال: الوجه الثاني يجاب عما ذكر من أن وصف أهل الصلاة والصيام وثوابهم عظيم عند الله.
وصف إيه؟
بأن وصف أهل الصلاة والصيام وثوابهما عظيم عند الله بهذا القدر يسير من الإيمان في قلوبهم ممتنع، وأنه لا يمكن دفع هذا إلا بافتراض كونهم تاركين للأعمال في الدنيا بأنه غير مسلم، إذ لا يمتنع أن يكون ثواب تلك الأعمال قد ذهب بالمقاصة والحساب أو بالحبوط في الدنيا.
إذ يقول الصلاة والصوم، يقول الصلاة والصيام.
قال: الوجه الثاني يجاب عما ذكر من أن وصف أهل الصلاة والصيام وثوابهما عظيم عند الله بهذا القدر اليسير من الإيمان في قلوبهم ممتنع، وأنه لا يمكن دفع هذا إلا بافتراض كونهم تاركين للأعمال في الدنيا بأنه غير مسلم
مسلم
بأنه غير مسلم، إذ لا يمتنع أن يكون،
يعني لو كانوا تاركين لهذا هذا غير مسلم، دفع ذلك بأنهم كانوا تاركين هذا غير مسلم. نعم.
إذ لا يمتنع أن يكون ثواب تلك الأعمال قد ذهب بالمقاصة والحساب،
لكن كانوا يصلون ويصومون لكن ذهب ثواب هذه الأعمال بالمقاصة والحساب. نعم.
أو بالحبوط في الدنيا فصار
أو بالحبوط، يكون عند السيئات أحبطت، جيد هذا، ها،
فصار فاعلوها شبه من لم يعمل خيرا قط، ولا صلاة ولا صياما ولا غير ذلك. ويدل على هذا المعنى دلائل كثيرة من الكتاب والسنة، ومنها حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال صلى الله عليه وسلم: إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى مع أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. فسمى هذا الرجل عياذا بالله مفلسا باعتبار مآله مع إثبات العمل له من صيام وصلاة وزكاة.
باعتبار مآل ما صار إليه. اعتبار ما صار إليه لم يعد عنده شيء. حتى إن أو لم يعد له حسنة. تخيلهم حتى إذا لم يبق من حسناته شيء. طيب أخذ من سيئتهم فطرح عليه. ثم طرح في النار. وهذا عند حسن التوحيد فيخرج. من هنا نحمل على هذا كلام أهل العلم الذين قالوا بأن حسن التوحيد هذا خرجوا بحسن التوحيد وما عندهم شيء من الأعمال، يعني ثواب الأعمال لم يعد لهم ثواب، إما لأنها حبطت في الدنيا مثلا أو أنها أخذت بالمقصد، وهذا كان قبل دخول النار، يبقى دخل النار بغير عمل عملوه ولا خير قدموا، ما عندهم ثواب أعمال. نعم.
لكن لما ذهب ثوابها صح أن يوصف بالإفلاس، فإذا لا يصح.
لما ولكن لما
لما صح لما ذهب ثوابها صح أن يوصف بالإفلاس.
تمام.
فإذا لا يصح فهم لفظ الحديث الماضي بأنهم لم يكونوا يصلون ابتداء، بل كانوا يصلون ولكن الله قضى عليهم دخول النار بأعمالهم التي أبطلت أو أذهبت ثواب صلاتهم.
تمام. هذا وجه جيد وقوي كما ألمحنا أن هذا مما يؤول به أيضا أن هؤلاء الذين خرجوا من النار ما عندهم حسنات، فكيف يخرجوا منها؟ فهذا ينضاف إلى الأوجه السابقة. هذا وجه، وهذا وجه ثبتت به النصوص. أنت عندك أعمال واستحققت الثواب وكل شيء، لكن حابطت بأشياء، حابطت بأشياء، هل أنت تارك العمل؟ لا، لست تارك للعمل، وإنما ماذا؟ وإنما حصل حبوط أعمال بسبب معاصي، حصل تسديد ما عليك من حقوق العباد فما بقي لك حسن. يبقى هذا عند هذه الأعمال وهذه الحسنات لكن ذهبت. فالصورة ما له حسن، لكن لا يعني أنه ليس له حسنة أنه لم يكن له عمل، لا، كانت له الأعمال وحصل التسديد، المقصة هذه والمحاصة هذه مقابل هذه، هذه مقابل هذه، هذه مقابل هذه. ثم إذا لم يبق له حسنات أخذ من سيئات فطرح عليه ثم طرح في النار. يبقى هذا وجه ينضم إلى الأوجه الأخرى أن هذا لم يكن عندها عمل وكذا. ثم إنه لم يكن عنده عمل نتيجة أنه لم يكن يعلم عن الأعمال شيئا، كما في حديث حذيفة حتى لدي الناس ما صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا إلى آخره. فهذا يتصور أنه يدخل الجنة ولا أنه يدخل النار وعند سيئات ما تاب منها، لكن ما كان يدري عن الأعمال، فإذا ما عنده صلاة ولا صوم ولا زكاة، ما عنده عمل وعنده سيئات، ومع ذلك يخرج من النار. ليه؟ لأنه كان جاهلا بذلك، أو يكون كان ذلك قبل فرضية الأعمال وعنده سيئات، أو يكون عنده علم بهذا كله لكن تاب من أعماله التي كان يتركها من باب الفرائض ولم يتب من بعض المعاصي فدخل، أو أن هذا يكون من غير هذه الأمة، أو إلى آخر ذلك من هذه الأجوبة. كلها أجوبة صالحة دلت عليها الأدلة، لا ترفع ماذا الاشتباه هنا المحكم الموجود في ركنية العمل عند أهل السنة والجماعة، وأن الإيمان قول وعمل، وإذا لم يقبل الله عز وجل الإيمان بلا قول فكذلك لا يقبل الإيمان بلا عمل، وهو قادر عليه، عالم به. إذن عندنا أوجه كثيرة، لكن ما وجه أنت إخراج ركنية العمل، وما وجه مخالفة إجماع السلف على ذلك، وما وجه محاربة السلف المرجئة في هذا الباب تخرج عليه. أما تأتي بنصوص الشفاعة التي يدخلها ما يدخلها من التأويل كما ذكرنا وغير ذلك، ما عندنا مانع أبدا أبدا. ولهذا احنا قلنا الاستدلال بحديث الشفاعة، واحد على عدم كفر ترك الصلاة، أو اثنان على عدم كفر ترك العمل، هذا كما قلنا مردود بأدلة، منها ومن أبرزها هو حديث صحيح، أثر صحيح، أثر حذيفة رضي الله عنه، ما عندهم لا صلاة ومع ذلك خرج. ليه جاهل بالصلاة؟ ما عندهم عمل ومع ذلك خرج. ليه جاهل بالعام ومع ذلك خرج؟ أو أنه يكون قد تاب من هذه الفرائض ومتى ولم يتمكن من العمل وعنده معاصي. كل هذه احتمالات موجودة. نعم.
المولى على القارئ.
مش أداه ده يعني ما. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قلت هذا من ضرورة قضية العدل الثابت له تعالى بالنقل والعقل، فإن الظالم إذا أكثر من الحسنات وثقلت موازينه منها وغلبت عليه سيئاته فإن أدخل الجنة يبقى حق المظلوم ضائعا، وإن أدخل النار ينافي قوله تعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. وسيأتي أن حقوق العباد مما لا يترك، فلابد من أن الأمرين إما أخذ الحسنات وإما وضع السيئات حتى تحقق خفة ميزان عمله، فيدخل النار فيعذب بقدر استحقاقه، ثم يخرج ويدخل الجنة بسبب الحسنات الباقية إن كانت هناك، وإلا ببركة الإيمان، فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، وهذا من البراهين الواضحة المؤيدة بالشواهد والأدلة اللائحة.
بعيدة ماشي. شوف ابن رجب في كلام له، ممكن يكون موجود له كلام. نعم. فعلى كل ما ذكر ابن القيم كافي، وهو ظاهر النصوص الحمد لله، ما في أكثر من هذا. النبي يقول: فإن بقي من حسناته شيء طيب، وإلا يعني وإذا لم يبق من حسناته شيء، وإلا أخذ من سيئته فطرح حيث مطرح منه. يبقى هذا حل دخول النار. له حسنة؟ ما له حسنة خلاص. ويخرج. هتقول بقى: لو كان له عمل لكان له حسنات. هذا يدل على أنه ليس له ماذا؟ عمل. نقول: عمل ولكن سدد مظالم الناس وحقوق العباد فلم يعد له أجر بذلك. كان له عمل وحبط حتى قبل هذا بأعمال، فإن هناك من الأعمال ما يحبط. من ترك صلاة العصر فقد حبط عمل. في حبوط للحسنات يحصل. فما في إشكال. قد يحبط وأنت في الدنيا، وقد يذهب بتوفية حقوق العباد يوم القيامة. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما. رواه البخاري. وكافل اليتيم القائم بأمره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة. وأشار الراوي وهو مالك بن أنس بالسبابة والوسطى. رواه مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: اليتيم له أو لغيره، معناه قريبه أو الأجنبي منه.
يعني إذا ما معنى أشار بالسبابة والوسطى؟ كهاتين في الجنة، السبابة والوسطى، يعني مثلا ما بينهما هكذا، المسافة اللي بينهما، ولا قدر ما بينهما في الطول والقصر. هذا هو الذي يظهر، ليس هكذا وإنما هذا ما بينهما، يعني هذا قريب لهذا جدا، أنا هو في الجنة كهاتين. إذن هو يقارب في هذه هذا بيان لقربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم: اليتيم له أو لغيره، معناه قريبه أو الأجنبي منه. فالقريب مثل أن تكفله أمه أو جده أو أخوه أو غيره من قرابته، والله أعلم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان.
يعني ليس باللازم في فضل القيام على اليتيم ومصلحة اليتيم أن يكون قريبا منك، ابن مثلا أختك الذي مات أبوه، أو ابن أخيك الذي مات أبوه، لا، وقد يكون ابن أحد الإخوة القريبين البعيدين عنك، ابن احد المسلمين. فالثواب حاصل بكفالة اليتيم، سواء كان هذا اليتيم قريبا منك او غيره. لكن لا شك ان كلما كان قريبا كلما كان الاجر اعظم، لان هذا يكون فيه صلة مع القيام بامره، فيجتمع لك جهتان، جهة قرابة ورحم وكذا، وجهة ماذا؟ وجهة بر اليتيم وكفالة اليتيم والقيام على اموره. نعم.
قال وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله
كل المعاني الفاضلة الإسلام يحث عليه، يعني ما في باب. لسنا في حاجة إلى أحد، لا قوانين أرضية ولا تنمية بشرية ولا دورات غربية ولا أكاديميات ردية، لسنا في حاجة. يكفينا الإسلام. أيوة إحنا الصح على وجه الأرض. أيوة إحنا مش عايزين حد حاجة. أيوة إحنا عايزين سلما وحربا عندنا، اقتصادا وسياسة وإعلام وكل شيء، هم يقتدون بنا، أما نحن لا نقتدي بهؤلاء الذين هم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم أذان لا يسمعون بها. قدوتي هذا ميت، أو من كان ميتا فحينا وجعلنا له نورا. قدوتي هذا قلب معطل، سمع معطل، بصر معطل، وتراهم ينظرون إليكم لا يبصرون. أكون أنا بهذا الهبوط والتدني أن أجعل هذا؟ تقول شوف أمريكا، شوف اليابان، شوف الصين، شوف الإسلام، شوف الإسلام، شوف صين إيه وشوف يابان إيه وشوف كذا. هؤلاء أموات يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، والنار مثوى لهم. لكن العيب فينا، لكن العيب فيه، محتاجين احنا عيد يتيم ولا عيد طفل ولا عيد اب؟ طب هؤلاء لا عندهم لا اب ولا طفل ولا عندهم هذه المعاني، فبيحتاجوا يوم يعملوا الطفل ولا يوم يعملوا اليتيم ولا يوم يعملوا. انما احنا عندنا مسحة على رأس اليتيم لها ما لها. عندنا ابواب الخير تكفينا وتربطنا بمردود لا في الدنيا وإن كان يوجد لكن في الآخرة، تربطني بمردود هو رضا الله عني، هو محبة الله لي. يا الله يا أخواني، يا الله يا أخواني، كم نخسر وكم نتدنى عند عزة. تخيل واحد في يده لا أقول ذهب، يعني أعلى عملات العالم، ويتركها ويبدأ يجمع أوراق عفنة من الشوارع، مش أوراق سليمة، عفنة من الشوارع. خذ هذه العملات، خذ هذا الذهب، لا يبحث عن بعر، يبحث عن بعر ورث. عجيب، هذا الرجل له عقل حينئذ؟ ما له عقل؟ أنت ما لك عقل كذلك؟ بس حاطط في جيبك بطاقة مسلم، إسلامك هذا فين؟ كل معانيه. عيد أم إيه وعيد طفل إيه وعيد ما أدري إيه وشم من سيم عيد إيه يا رجل؟ عيد إيه؟ إحنا عندنا هذه المعاني كل لحظة، كل لحظة في الجهاد. جاء يجاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك أبويه يبكيان، قال ارجع فأضحكهما كما أبكيتهم، ففيهما فجاهد. معاني عظيمة. الطلاق تجد هذا المعنى في المحاكم أو تسريح بإحسان. اليوم تجد تسريح ولا تزوير، تجد تسريح ولا تقطيع، تجد تسريح ولا مظالم. كم نحن نبتعد في عقيدة نلجأ إلى أموات لا يشعرون أيانا يبعثون، نذبح لهم وننذر عندهم ونطوح إلى قبورهم أموات، ونترك دعاء ربنا دعاء خالقنا في عبادات إما قائمة على ابتداع أو قائمة على خلو من الإيمانيات والتأثر بها، وإما معاملات قائمة على غش وتلبيس وتدليس وغير ذلك، إلا من رحم الله في كل هذا. كم نخسر نحن؟ طب هؤلاء ما عندهم اللي عندنا؟ طب هؤلاء إخوان القردة والخنازير عندهم شرعة قردة وخنازير. طب إحنا نحن اللي عندنا؟ يا الله، عندنا كتاب ربنا، عندنا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، عندنا في كل شيء. أظفاري محفوفة بالنص، شعوري محفوفة بالنص. قال أخذ المقص أجي كده، طب أجي كده كده حكم، لغاية هنا واقف في حكم تاني، هنا حكم، هنا حكم، ايه ده؟ ما هذا؟ ما هذا؟ وبسهولة. انا ما اجد عناء ان ما اصعد جبلا لما اخذ من شاربي، واصعد جبلا لما اطرح حياتي واصعد جبلا. لا، اصل عندي سهل، عندي الصعوبة عندي ان اخالف، لكن لما اتي اوافق والذين جاهدوا فينا اهدناهم سبلنا. الصعوبة عندي لما اجد مخالفة، السهولة ان اغض بصري، الصعوبة ان انظر لما حرم الله، السهولة ان اكل الحلال، الصعوبة ان اكل الربا. خلاص صار مرادك على مراد الله ورسوله. فكم نحن نحتاج؟ احنا نحتاج ايه؟ انا اركب سيارات غير الدنيا كلها، اركب سياراتي بذكر دعاء واقبال على الله عز وجل. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرين وانا الى ربنا منقلبون. اللهم اني اسالك في سفرنا هذا البر والتقوى، ومن العمل ما ترضى. اللهم اغنى عني سفرنا هذا واطعنا بعده. اللهم انت الصاحب في السفر والخليفه في الاهل. اللهم اني اعوذ بك من معفاء السفر وكابه المنظر وسوء المنقلب في المال والاهل والولد. مت ان شئت، مت يا رجل ان شئت. وانت بتتامل الكلمات دي، يا موحد يا موحد يا مؤمن، يا من تصحبك معية الله، مت إن شئت، مت في دارة مياه. ده خاتمة. ليه خاتمة؟ انظر الخاتمة، دخلت برجلي اليسرى، انظر الخاتمة، سميت الله. اللهم نعوذ بك من الخبث والخبائث. ايه دي خاتمة سيئة؟ خاتمة سيئة عشان في دورة المياه؟ خاتمة حسنة، خاتمة سنة، خاتمة سنة. والثاني ماتوا بيصلي، بس ابن أبي ماتوا بيصلي. ايه الإشكالية؟ هم ابن أبي كان بيصلي، ماتوا بيصلي، زاد ايه؟ طيب يعني زاد ايه؟ طيب ما الذي زاد؟ لكن إن كان قد تاب بينه وبين الله التوبة الصادقة نفعت. ختمة التوحيد. فمت بعد أذكار الصباح، فقد مت على التوحيد. مت بعد أذكار المساء، مت بعد أذكار النوم، مت. استشعر التوحيد كله وأنت تستيقظ، ما تفتح الحمد لله إذا حين بعد متنا وإليه النشور. استودع نفسك وروحك عند نومك، فين أمسكتها؟ وين أرسلتها؟ فاحفظها من تحفظه بعبادك الصالحين. عند إتيانك لامرأتك، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه يقدر بينهم ولم يضره ولد ولم يضره شيطان. يا الله، تقول لي بوشكش وسيسبيكو وما أي كلمة، وجن رسو مش عارف أفلاطون وأرسطو، رايح فين؟ رايح فين؟ شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين. رايح فين يا برهامي؟ تقول لي ابن الامه ومحافظ على الماده الثانيه واعمل، رايح فين؟ رايح فين يا برهامي؟ رايح فين يا برهامي؟ انت عندك ماده سلفيه نعيش فيها، علم الامه، لا تبتلي امتك. رايح فين حسان؟ ها هنسيبها لمين؟ هنسيبها لمين؟ هنسيب العلمانيه لمين؟ هنسيب الليبراليه لمين؟ هنسيب الديمقراطيه لمين؟ سيبها لهم. سيبها لمين؟ سيبها لهم. نحن معنا ما يغنينا. سبحان الله، كم نحن فعلا نحتاج الى ان نعود الى ديننا وان نعتز به وان نعرف قيمته وقدره. يا الله، ما في ضر يا اخواني بدون دين، ما في ضرر. ألبس بدين، أكل بدين، أشرب بدين، أتاجر بدين، أوالي، أعادي، أحب، أكره، أعطي، أمنع، مضبوط أنا بدين. ولهذا احذر حتى ولو كنت مدعاة إلى الله أن تجزئ دينك وأن تؤمن ببعض وأن تكفر ببعض أو تمتثل بعضا وتترك بعضا. الدين كل، الدين الذي به تعتقد، به تأكل وتشرب، لا تستهن بشيء من هذا. الدين الذي به تعتقد، به تلبس، الدين الذي به تعتقد، به تأتي امرأتك، ما تكون سلفي العقيدة ثم تأتي امرأتك على وجه محرم، لا. أنت على ما كان عليه النبي والصحابة عقيدة عبادة معاملة في الظاهر في الباطن كذلك. ولائي وبرائي أنا ما أتحكم فيه، أنا على مراد الله ورسوله. أنا قد أقول على ما أعادي هذا الإخوان وأعادي هذا مش عارفه وأعادي كذا بعد النصيحة طبعا والبيان، طب لماذا؟ أنا ما أملك أن أوليه، ما أملك أن أجلس مع الذين يخوضون في آيات الله، ما أملك أن أجلس مع الذي يزوج منهج الإخوان لمنهج التبليغ لمنهج الدواعش لمنهج الصوفية لمنهج الأشاعرة، ما أملك أنا أن أوليك يا أشعري، ما أملك أنا أن أوليك يا صوفي. تأتيني من عند إبراهيم الدسوقي وأقول لك أهلا أخي زحالك، ألا إذا عدد الدسوقي يا سيدي الله المستعان الله يديهم. أنا شوف أقول لك على حاجة، هو اللي بيهدي ربنا، طب هو اللي بيهدي ربنا، طب والمهدي مين بقى؟ مش أنا وأنت؟ طب ربنا قال ايه؟ زي اللي كان يقابل التبلغين لما يجوا من الرحلة بتاعتهم وسلفي يقابلهم، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزل، مجاملة، خذ باب الأحضان وخذ باب الأحضان وخذ باب الأحضان والغي الفوارق وتعيش إنسانا كده حبوبة الناس تحبك كلهم. طب أنا أملك؟ طب هذا بيدي؟ طب ينفع عشان خاطر الناس اصلي الظهر 4 ركعتين؟ ايه رايكم هبقى حبوب قوي والله؟ خلاص وصلاه الفجر كده وتبقى ركعه واحده وما فيش تراويح في رمضان، تمام، ايه رايكم عشان برضو الناس تحبيني كده ولا؟ لا يا شيخ، لا لا احنا اعوذ بالله يا شيخ، وانت ده برضو الفهم برضو، لا يا شيخ، الـ4 ركعات ليه؟ هكذا صلى النبي. طب والعقيده مش عقيده، هكذا اعتقد النبي، والمعامله مش معامله، هكذا عمل النبي، ولا ما شاء الله التوقيفية في الصلاة بس، التوقيفية في الصلاة. لكن تعال شوف السلف يمد يده ليصافحها لم يصافحه، قال لو كانت الدنيا لجاملتك بها ولكنه الدين، ولكنه الدين. ابن عمر فأقبل على ولده يسبه سبا يقول راوا ما سبعته سبه مثله، قال أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول الله لم نعنى أحمد بن حنبل مع ابن معين وابن معين الإمام العلم الذي أخذت الأمة من معينه علوما كثيرة وافرة، ويدخل على أحمد يعود ما يرد عليه السلام، أحمد ما يرد على ابن معين السلام، دين، إنه الدين، إنه الدين. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا أباهم أو أبنائهم أو إخوانهم أو عشرتهم. هو ذا الدين يا أخواني، مش هذا الدين يا أخواني؟ لا تتخذوا أباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. لا هو لا هو علمك الابتسامة دي سهلة، ما تفكرش ان انت يعني الابتسامة والوداعة ان شاء الله اخلاقيات نقدر نعمل، نستطيع على فكرة. على فكرة يا عيسى الحاج، انت عارف الابتسامة دي هي السهل، تعرف التكشيرة دي هي الصعب، الابتسامة دي سهلة خالص، تعرف السلام سهل خالص، تعرف الاحضان دي اسهل حاجة، انت عارف اما اروح اخويا كده وافرحه في يوم فرحه والرقصات موجوده واخويا وتعبت نفسي اسهل حاجه، تفكر دي صعب يعني؟ معاصي دي متناوله، تعاكس بنت تجيب بنت سهله، الصعب انك انت تستقيم على امر الله. ليه؟ لان الشيطان يقعد على طريق الاستقامه، لاقعدن لهم صراطك المستقيم، لاقعدن لهم. اما بقى لكن اما بقى ما اعمل كده ده كده، معناه ايه بقى؟ معناه ان الجهاز شغال، مع البرد بيسخن مع الحر بيبرد، شغال متصين، واخد بالك؟ متصين شغال على طول، مره هتبتسم ومره مش مره هتمد ومره مش هتمد، مره هتعطي ومره هتم، يبقى الجهاز ايه؟ شغال، شغال بهداية الله عز وجل، شغال على طول. إنما المزنجر ده اللي واخد صورة واحدة ده واخد هوى، ولو اتبع الحق أهواءهم لفتس السماوات والأرض. فنحن عندنا دين عظيم، عندنا دين عظيم، وحينما أقصو عليك أحب لك الخير. ولهذا صاحب السنة أسعد الناس بالرجوع الناس إلى الحق، ولكن لابد أن يعلمك أنك مخالف كما تفعل أنت مع ولدك في البيت. إذا قلت فين حقوق الأخوة وفين حقوق الأبوة لما تمنع ولدك من مصاريف يوم العيد، وفين حقوق الأبوة لما تمنع ولدك من الخروج، وفين حقوق الأبوة لما تضرب ولدك تأديبا، فين رحمة الأب؟ هتقول لي يا شيخ تلك رحمة الأب، أما الأب خذ ولو جلس على المقاهي، أما الأب خذ ولو راح للمصايف، أما الأب خذ اللي بيبتسم ولو جاء شاربا للخمر، هذا أب، هذا مضيع، هذا سيسأله الله يوم القيامة عن الرعية. لما لم تأمرهم بتقوى الله؟ والداعية أب، الداعية طبيب، لن يرجع لك في قطع ذراعك إذا كان فيه سلامة بدنك، لن يسمح لك بالخروج من العيادة لابد من إجراء عملية الآن ولو استدنت أجرتها، سوف يعطيك العلاج المر ولو كنت تكرهه. لماذا تفصلون الداعية عن الطبيب؟ لماذا تفصلون الداعية عن الأب؟ لماذا تفصلون الداعية عن الزوج اللي بيطلق امرأته إذا استحلت العشرة؟ لماذا تفصلون الداعية؟ لماذا حرام على الداعية أن يتمعر وجهه؟ لماذا حرام على الداعية ألا يصافح؟ لماذا حرام على الداعية ألا يأخذ موقفا ممن خالف؟ حلال للأب مع ابنه، حلال للجار مع جاره، حلال للزوج مع زوجته، حلال للرئيس مع مرؤوسه، حلال، حرام فقط عليك. تعرف ليه؟ لأنها هذه التي لا يريدها إبليس لعنه الله، لأنها أعلى مقياس لحساسية الجهاز اللي عندك، وهو القلب الذي يغضب ويعطي ويوالي ويحب ويعادي. لهذا الله قال لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا أباؤهم أو أبنائهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيادهم بروح منه. كتب في قلوبهم الإيمان. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها حب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم القوم الفاسقين. فهذه أمور عظيمة أن نتأملها في ديننا، لسنا في حاجة إلى غير الدين، نحن لنا الريادة، نحن خير أمة أخرجت للناس، خير أمة أخرجت للناس. تؤمنون بالله، تؤمنون بالمعروف، تؤمنون بالمنكر، وتؤمنون بالله، نحن خير أمة. فلا بد أن نكون أمة ريادة، ولا الحمد لله. نعم.
قال النووي رحمه الله تعالى وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان ولا اللقمة واللقمتان إنما المسكين الذي يتعفف. متفق عليه. وفي رواية في الصحيحين ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن به فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا وكافل اليتيم هكذا وأشار بالسبابة والوسطى يعني بالإصبع السبابة والوسطى والإصبع السبابة هي التي بين الوسطى والإبهام وتسمى السبابة لأن الإنسان يشير بها عند السب فإذا سب شخصا قال هذا وأشار بها وتسمى السباحة لأن الإنسان يشير بها أيضا عند التسبيح ولهذا يشير الإنسان بها في صلاته إذا جلس بين السجدتين ودعا رب اغفر لي وارحمني كم كلما دعا
انظر كذا في معاجم اللغة في تعليل السبابة غير إشارة عند السب السبابة. نعم.
كلما دعا رفعها يشير إلى الله عز وجل لأن الله في السماء جل وعلا، وكذلك أيضا يشير بها في التشهد إذا دعا السلام عليك أيها النبي، السلام علينا، اللهم صل على محمد، اللهم بارك على محمد، في كل جملة دعائية يشير بها إشارة إلى علو الله تعالى وتوحيده. وفرج
نعم والسنة أن يشير بإصبعه من أول التشهد إلى آخره دون أن يحرك، دون أن يحرك، هذه السنة. نعم.
وفرج بينهما عليه الصلاة والسلام، يعني قارن بينهما وفرج، يعني أن كافل اليتيم مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة قريب منه، وفي هذا حث على كفالة اليتيم، وكفالة اليتيم هي القيام بما يصلحه في دينه ودنياه، بما يصلحه في دينه من التربية والتوجيه والتعليم وما أشبه ذلك، وما يصلحه في دنياه من الطعام والشراب والمسكن. واليتيم حده البلوغ، فإذا بلغ الصبي زال عنه اليتم،
يبقى يقوم بما يصلحه في دينه من القيام على دينه، تعليم العقيدة من الصغر، تعليم الصلاة، تعليم كذا، ثم ما يقوم على دنياه من إصلاحها له والعناية بتعليمه وغير ذلك، وكل هذه جوانب عظيمة. ومن الجوانب العظيمة التي يحتاجها اليتيم العطف والحنو ومراعاة ذلك، فإنه قد فقد أباه سنده، فتقوم مقام أبيه من الحنو، بل ربما الإنسان يحن عليه أكثر من ولده لأن حساسية أعلى. ولدك إن أغضبته اليوم ترضيه غدا، أما اليتيم فإنه صاحب نفسية خاصة، إن لم تعمله بكامل المودة وكذا ربما تأثر، ربما تأثر، يعني ربما إذا كنت في يوم عيد تقدم ولدك الأول وتأخذه وتحتضنه وكذا ثم تضعه ثم تأخذ اليتيم، قد يقول لو كان لي أب كنت أنا رقم واحد، هذا جعلني رقم اثنين بعد ولدي، فربما تقدمه على ولدك، ولدك تستطيع أن ترضيه في هذا، لكن هذا حساس مثل أي واحد، دائما قد يأتي للإنسان مواقف يكون يعني حساسيته أعلى من مواقف أخرى. نعم.
قال رحمه.
نعم. نعم هذه فائدة لكن هذا كلام نووي، يعني كلام نووي قال سميت بالسبابة لأن الناس يشير بها عند السب، هكذا هكذا، يعني ما في واحد يعمل كده ولا واحد يعمل كده، لكن تجد الناس كلها تتفق على هذا عند السب والوعيد ولذا ما أقول أنا أحبك، أنا أحبه، لكن يقول أنت سأفعل فيك، دائما سأفعل فيك تخرج هذه اليد. نعم. نعم. فين؟ نعم، لأن الشيخ مذهبه يرى هذا، يرى أن الإشارة في عموم جلسة الصلاة ولا تختص بالتشهد. نعم.
قال واليتيم حده،
وصحيح اختصاص التشهد بهذا. نعم. نعم. من الصغانة قالوا تسمى مسبة. نعم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: واليتيم حده البلوغ، فإذا بلغ الصبي زال عنه اليتم، وإذا كان قبل البلوغ فهو يتيم، هذا إن مات أبوه، أما إذا ماتت أمه دون أبيه فإنه ليس بيتيم. وكذلك
ليس بيتيم من جهة الاصطلاح، يعني من جهة الاصطلاح اليتيم من مات أبوه قبل البلوغ، هذا الحد، مات أبوه لا أمه قبل البلوغ ولا بعد البلوغ. لكن قد يكون هناك اليتم المعنوي، قد يشعر إنسان بيتم إذا ماتت أمه لا إذا مات أبوه، أب مهمل ما يرعى ولا شيء، والأم هي القائمة عليه منذ الصغر، وهي وده كثيرا نجدها فين؟ في بعض الآباء المستهترين، وعلى العكس في الأمهات المستقيمات اللواتي يحفظن الأولاد تجد الأم حريصة جدا على ولدها وتحوطه وكذا، بخلاف كثير من الآباء. لكن الشارع وضع هذا على الحد المعقول الأصلي الذي ينبغي أن يكون، فأب يسعى ويجتهد ويأتيك ويفعل كذا وكذا وكذا وكذا. فهذا الذي إذا مات قبل البلوغ فعلا كان إنسان يتيما، لأنه فقد السند هذا، لا على الصورة المخالفة للأصل في آباء مستهترين لا يبالون، يضيعون الأولاد وهم معهم في البيوت، فكيف إذا كانوا بعيدين عنه لا يبالي بولده، وتكون الأم هي القائمة بكل شيء. فلهذا نقول اليتيم حده الاصطلاحي اللي في الشرع اللي هو موضوع على الأصل، هذا موضوع على الأصل، لأن قبل البلوغ الولد ما له من يكفله، فالأب هو الموجود وهو الذي يسعى، فإذا فقد أبه قبل البلوغ يقال هذا اليتيم في الاصطلاح الحد هذا. لكن لنعلم جميعا أن من فقد الأم فهذا في الحقيقة هو اليتم المعنوي، ولم يكن اصطلاحي وهكذا بالحد الظاهر، فهو اليتم المعنوي. كم الإنسان يفقد إذا ماتت الأم، فكذلك أيضا أشار العلماء إلى يتم التربية، وألا يقوم الأب الذي ما مات قبل بلوغ ولده لكن عاش 60 سنة لكن ما ربى ولده، فكان ولده يتيما بحق، وإن كان يعيش في كنف أبي وأبويه، لكن ليس هناك تربية ولا عناية ولا رعاية. نعم.
قال: وكذلك الحديث الذي بعده فيه أيضا ثواب من قام بشؤون اليتيم وإصلاحه. أما الحديث الثالث فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان، إنما المسكين الذي يتعفف، يعني المسكين ليس الشحاذ الذي يشحذ الناس، ترده اللقمة واللقمتان، يعني إذا أعطيته لقمة أو لقمتين أو تمرة أو تمرتين ردته، بل المسكين حقيقة هو الذي يتعفف، كما قال تعالى: يحسبهم الجهل أغنياء من التعفف. هذا هو المسكين حقيقة، لا يسأل فيعطى ولا يتفطن له فيعطى، كما يقول العامة: عاف عاكف
عاف كاف
ما يدري ما يدرى عنه. هذا هو المسكين الذي ينبغي للناس تفقده وإصلاح حاله والحنو عليه والعطف عليه. وفي هذا إشارة إلى أنه ينبغي للمسكين أن يصبر.
هذه تسير معنا وتمشي معنا في كثير من النصوص الشرعية: ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان ولا اللقمة واللقمتان، إنما المسكين الذي يتعفف. طيب المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بكذا وكذا، ليس كذا بل كذا، مع أن الذي نفاه الشارع حاصل في المعنى، يعني المسكين من ترد اللقمة واللقمة، والنبي يقول ليس المسكين الذي ترد التمرة والتمرة، وفعلا المسكين الذي ترده اللقمة واللقمة، لكن هنا النبي يريد أن يلفت النظر إلى مسكين أعظم. فإذا أراد النبي أن يلفت النظر من إلى يقول هكذا: فليس المسكين الحقيقي، ليس المسكين بالمعنى الذي ينبغي التفت إليه، هو من ترد التمرة تمرتين، إنما المسكين الحقيقي الذي ينبغي أن تسأل عنه وأن تتفقده المتعفف الذي لا يسأل الناس إلحافا. فيبقى الأول مسكين، لكن النبي يريد أن يقول انتبهوا، لا تمشوا مع هذا المسكين مثل ما يأتيكم مثلا أنت في محلك يأتيك هذه المرأة تطلع عليها اكتب يا ابن عندك دي من الزكاة 50 جنيه، وده جاي لك وكل هؤلاء يسألون تكثرا. لا، تحرى بمالك من يستحق، المسكين الحقيقي، ليس المسكين هذا الذي يأتيك فترضى بلقمة بلقمتين، إنما المسكين المتعفف يحسبه مجهله أغنياء من التعفف. من المفلس؟ أتظن من المفلس؟ المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. فقال النبي المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بالصلاة وصيام وكذا، وإن كان فعل المفلس من لا درهم له ولا دينار، لكن المفلس الحقيقي المفلس الذي ينبغي أن نتفطن إليه هو ماذا؟ الذي يفلس من حسناته يوم القيامة حينما يسدد من حسناته الناس في مظالمهم. وقد نقول ليس اليتيم من فقد أباه قبل البلوغ، اليتيم من فقد تربية أبيه، وليس من فقد أباه، اليتيم من لم يتربى على الطاعة. فهذه المعاني تأتي معك حتى لا تشكل عليك، تظن أنك لن تسمي المسكين الذي ترده لقمتين لن تسميه مسكينا بعد اليوم، لا هو مسكين، لكن النبي يريد أن يلفت النظر إليه. مثل ما تقول أنت ابني، أنت مش ابني، لست ولدي، إنما ولدي الذي يفعل كيت وكيت، مع أن ولدك ولا لا؟ هذا ليس بعالم، هذا عالم، هذا ليس بعالم، إنما العالم الذي يربي الناس على تعظيم شعائر الله عز وجل، مع أنه عنده علم هو عالم، ليس هو العالم الذي ينبغي أن يكون. فهذه متكررة معنا في النصوص، فقاعدتها كما هي، إذا أراد الإسلام أن يلفت النظر إلى حقائق المعاني، أن يلفت النظر إلى أولويات في الفهم ينبغي أن تكون عندنا، فقد نعنى بالأمر السطحي ونترك الأمر العميق. نترك الأمر، أنت سلفي، أنت السلفي هو من هو من هو من هو من، وهكذا. أنت داعي إلى الله، أنت لست بداعي إلى الله، إنما الداعي إلى الله هو من ومن ومن. يبقى هذه معنى معروف يستعمله الناس فضلا عن الشارع. نعم نعم.
قال النووي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم ليس المسكين هذا الطواف إلى آخره، معناه المسكين الكامل المسكنة الذي هو أحق بالصدقة وأحوج إليها، ليس هو الذي الطواف، بل هو الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له ولا يسأل الناس. وليس معناه نفي أصل المسكنة عن الطواف، بل معناه
عن الطواف
بل معناه نفي كامل المسكنة.
نعم نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: لكن في هذه الأحاديث مقصود وبيان ما هو أحق بأسماء المدح والذم مما يظنونه، فإن الإفلاس حاجة وذلك مكروه، فبين أن حقيقة الحاجة إنما تكون يوم القيامة، وكذلك عدم الولد تكرهه النفوس لعدم الولد النافع، فبين أن الانتفاع بالولد حقيقة إنما يكون في الآخرة، إنما يكون في الآخرة لمن قدم أولاده بين يديه، وكذلك الشدة والقوة محبوبة، فبين أن قوة النفوس أحق بالمدح من قوة البدن، وهو أن يملك نفسه عند الغضب كما
نعم
قيل.
نعم، كقول النبي ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، مع أن
كما قيل
السرعة شدة. نعم،
كما قيل لبعض سادات العرب: ما بال عبيدك أصبروا منكم عند الحرب وعلى الأعمال؟ قال: هم أصبروا أجسادا ونحن أصبروا نفوسا. وأما قوله في اسم المسلمين فهو من جنس قوله في المسلم والمؤمن والمهاجر والمجاهد، وهذا مطابق لما تقدم من أن الشارع لا ينفي مسمى اسم شرعي إلا لانتفاء كماله الواجب، فإن هجر ما نهى الله عنه واجب، وسلامة المسلمين من عدوان الإنسان بلسانه ويده واجب، والمؤمن على دمائهم وأموالهم لا يكون من أمنه الناس إلا إذا كان أمينا، والأمانة واجبة، والمسكين الذي لا يسأل ولا يعرف هو أحق بالإعطاء ممن أظهر حاجته وسؤاله، وعطاؤه واجب. وتخصيص السائل بالعطاء دون هذا لا يجوز، بل تخصيص الذي لا يسأل أولى وأوجب وأحب. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا.
نعم، فإذا بهذا المعنى يعني واضح ومتكرر في النصوص. نعم.
قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: وفي هذا إشارة إلى أنه ينبغي للمسكين أن يصبر وأن ينتظر الفرج من الله، وأن لا يتكفف الناس أعطوه أو منعوه، لأن الإنسان إذا علق قلبه بالخلق وكل إليهم، كما جاء في الحديث: من تعلق شيئا وكل إليه. وإذا وكلت إلى الخلق نسيت الخالق، بل اجعل أمرك إلى الله عز وجل، وعلق رجاءك وخوفك وتوكلك واعتمادك على الله سبحانه وتعالى، فإنه يكفيك، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، كل ما أمر الله عز وجل به فهو بالغك، لا يمنعه شيء ولا يرده شيء. فالمسكين يجب عليه أن يصبر، ويجب عليه أن يمتنع عن سؤال الناس، لا يسأل إلا عند الضرورة القصوى، إذا حلت له الميتة حل له السؤال، أما قبل ذلك ما دام يمكنه أن يتعفف، ولو أن يأكل كسرة من خبز أو شقا من تمر فلا يسأل. ولا يزال الإنسان يسأل الناس ثم يسأل الناس ثم يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وما في وجهه مزعة لحم والعياذ بالله، لأنه قد قشر وجهه للناس في الدنيا. ولهذا ذم أولئك القوم الذين يترددون على الناس يسألونهم وهم أغنياء، الذين إذا ماتوا وجد عندهم الآلاف، تجد عندهم الآلاف من الذهب والفضة والدراهم القديمة والأوراق، وهم إذا رأيتهم قلت: هؤلاء أفقر الناس، ثم يؤذون الناس بالسؤال، أو يسألون الناس وليس عندهم شيء، لكن يريدون أن يجعلوا بيوتهم كبيوت الأغنياء، وسياراتهم كسيارات الأغنياء، ولباسهم كلباس الأغنياء، فهذا سفه. المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب بيزور. اقتنع بما أعطاك الله، إن كنت فقيرا فعلى حسب حالك، وإن كنت غنيا فعلى حسب حالك. أما أن تقلد الأغنياء وتقول: أنا أريد سيارة فخمة، أو أريد بيتا فارها، وأريد فراشا، ثم تذهب تسأل الناس سواء سألتهم مباشرة قبل أن تشتري هذه الأشياء التي أردت، أو تشتريها ثم تذهب تقول: أنا علي دين وما أشبه ذلك، فكل هذا خطأ عظيم. اقتصر على ما عندك وعلى ما أعطاك ربك عز وجل، واسأل الله أن يرزقك رزقا لا يطغيك، رزقا يغنيك عن الخلق وكفى.
الله أكبر، هذا أمر عظيم، أن الله عز وجل أن العبد يسأل ربه رزقا لا يطغيه، بل يسأله رزقا يغنيه. الله أكبر. فقد تعطى المال فتطغى، أرآه استغنى، كلا إن الإنسان لا يطغى، أرآه استغنى. فقد يكون الإنسان على استقامة طالما أن المال محدود، حتى إذا فتح عليه وجاءه الأموال من كل مكان طغى، لأن المال له شراهة، المال ليس سهلا. ولهذا إذا أعطيت المال ولم تعط الإيمان فسدت أحوالك، أما إذا جاء المال فوجد الإيمان سخر في طاعة الرحمن سبحانه وتعالى. ليس كل مال يصلح أمر الإنسان، كما أن الفقر أيضا، إذا أصيب الإنسان بالفقر ولا إيمان عنده يتعامل معه بالصبر أفسد حاله، لكن لو أصيب الإنسان بالفقر وعنده إيمان ما أضره، بل كان بابا من أبواب العبودية أن يصبر على فقره. نعم. والولد والمنصب، كم من أناس يكونوا معك ويعيشونك وكذا، وتذهب وتجي، حتى إذا عين في منصب مرموق لا تجده، بل يحتقرك. ليه؟ لأن جاءه المنصب وليس عنده الإيمان الذي يتعامل به مع هذا المنصب، جاءه المال وليس عنده الإيمان الذي يتعامل به مع هذا المال، جاءه الولد وليس عنده جاءه إلى آخره. لهذا لابد من أن يكون حال الإنسان حالا مستقيما، حتى إذا نزل به مال، نزل به ولد، نزل به علم. بعض الناس يفسده علمه، يفسده علمه. أخ عاجز يعني، أخ تمام يذهب ويجي، أول ما يتميز في باب يأخذ إجازة في قرآن، ولا يأخذ إجازة في سنة، ولا يصبح متميزا في فهم ما أو كذا، إذا به يتعامل تعامل الأشياخ، تعامل العلماء كأنما يشتهي هذا الأمر، فيفسد حاله بالعلم، يفسد حاله بالعلم. كان بلا علم أفضل. فلما نزل العلم وكثرت المسائل على إنسان ليس مبنيا أفسده ذلك. قد يصبح، قد يكون لسنا فصيحا على المنابر خطبة، كأن يعني لو جاءهم ابن باز وجاءهم هذا الشخص يريدون الأربع خطب لهذا الشخص، لا يريدون ابن باز ولا يريدون الفوزان، عوام من الناس لا يلتفتون إلى علم، يلتفتون إلى فصاحة وكذا، وهذا عند فصاحة وعند بيان وعند وعند وعند. أول ما جاء هذا الأمر والناس تلتف حوله ونريدك وكذا وكذا، بدأ ينظر ويعاين نفسه ففسد حاله، فكان بلا فصاحة كان خيرا من الفصاحة. فإذا أعطي الإنسان النعمة فلم يشكر ابتلي به، وكانت النعمة ابتلاء، لأن الله عز وجل يبتلي بالخير ويبتلي بالشر، ونبلوكم بالشر والخير، بالشر والخير فتنة، اختبار، امتحان. فلا تظن أن العلم ينجو بالإنسان دائما، وأن المال يطيع به الإنسان ربه دائما، وأن الولد يحفظ الله عز وجل بهم الدين دائما. لا يا أخواني، لا، هذه الأمور إن تطابقت وتكاملت مع الإيمان الموجود فنعم، وإلا فلا. فلذا من الناس من يكون الفقر له أفضل، ومن الناس من يكون عدم العلم له أفضل، هذا علمه الله طبعا، هذا عند الله عز وجل، لكن أنت بتراها بعد ما يحصل. يعني كان فلان قريب منك، أنت قريب منه، يذهب ويجيء وكذا، حتى إذا صار له منصب ولا أعرفك ولا شفاعة يشفع لك ولا يقضي مصلحة لك ولا ولا، ويصبح كلامك بعد ما كان هو يتمنى أن يلقاك يصبح لقاؤك معه بعد ذلك عسرا، إن صار عنده كذا، أو يكون عنده، أو يكون طالب علم، طالب علم. حتى إذا أعطي شيئا من العلم وصار له تميز معين قفزت آفات نفسه مع تقدمه في هذه الأبواب، قفزت الآفات، ظهرت الآفات، ظهرت الآفات، بدأ هذا يطلب، بدأ يستمع له، بدأ له من يسمعه، فبدأت الآفات تخرج. والأمور هذه لا تواضع ولا رحمة ولا تعامل ولا حفظ قدره ومعرفة قدره ولا غير ذلك. فإذن هذه النعم عموما أيا كانت، نعم من مال، من ولد، من علم، من كذا من كذا من كذا إلى آخره، هذه كل هذه النعم إن لم تجد النفس التي تتعامل مع التعامل الشرعي أفسدت. ولهذا الله عز وجل قال: ولو بسط الله رزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما شاء، ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها ضرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا. نعم، والآخرة عند ربك للمتقين. نعم،
قال رحمه الله تعالى: نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسلامة.
نعم، يكفي.